بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب تلاوة القرآن. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب إسلامية، ولا زلنا في آداب تتعلق بتلاوة القرآن. ومن الآداب التي ينبغي للعبد أن يتأدب بها في تلاوته القرآن أن يقرأ القرآن، وأن يتأثر به، وأن إذا يعني مرت آية فيها خشوع وفيها ذكر للجنة أو ذكر للنار، فإنه يتأثر بهذه الآيات فيبكي أو يتباكى. فالله جل وعلا قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويقول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول الله جل وعلا أيضا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فيخشع ويبكي ويستشعر عظمة الله جل وعلا، وأنه تبارك وتعالى تكلم بهذا القرآن. وهذا البكاء دليل على حضور القلب عند تلاوة القرآن. يعني كم رأينا من أناس إذا سمعوا قصيدة فيها حزن دخل عليهم البكاء، وعلى العكس من ذلك تمر عليهم آيات تهز الجبال دكا، ومع ذلك لا يبكون عند سماعهم لكلام الله جل وعلا. وهذا يجرنا للأدب الذي بعده، وهو التدبر والتفكر، وهو من أعظم آداب التلاوة. ولا يكاد قارئ يقرأ القرآن يستغني عن هذا الأدب، فيقرأ القرآن ويتأمل ويتفكر. وقد ذم الله جل وعلا من إذا قرأ القرآن لا يتفكر فيه ولا يتدبر. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ويقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن فترك التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى هو نوع من الهجران لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن من قرأ معانيه، فإن من قرأ يعني آياته وألفاظه ولم يتدبر ويفهم معانيه فقد هجره في هذا الباب. فينبغي القارئ أن يتدبر وأن يعقل كلام الله تعالى وأن يتأمل فيه ليعرف مراد الله جل وعلا، وتكون استفادته من التلاوة استفادة كاملة. يعينه على ذلك أمور كثيرة، منها إحضار المكان الذي فيه. فإذا كان يقرأ في مكان لائق وفي مجلس لائق هذا يعينه على التدبر. وأيضا مما يعينه على التدبر أن يقرأ في كلام العرب وأن يتعلم اللغة العربية، فإن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين. ومما يعينه أيضا على حسن الفهم والتدبر أن يقرأ في ما أشكل عليه من تفسير الكلمات، فالذي يقرأ القرآن وهو يعرف معانيه ويعرف دلالاته هذا يعينه أكثر على أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يعين على التدبر أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يفهمه وأن يعلمه، ولذلك مما دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال عفوا مما دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمن أراد أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى فإنه يسأل الله جل وعلا أن يعينه على فهم كلامه وتدبر معانيه. هذه أسباب تعيننا على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هي السنة يقول في صلاة الجمعة، هل أصلي قبلها أو السنة تكون بعدها؟
الحمد لله. أما ما يتعلق بالسنة يوم الجمعة فالسنة في ذلك على مرتبتين: المرتبة الأولى وهي النافلة المطلقة، والنافلة المطلقة هي التي تصلى قبل صلاة الجمعة. قد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الجمعة بما يتيسر وما يشاء من صلوات، فقد قال صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة، قال: ثم صلى ما كتب له، ثم صلى ما كتب له. وهذا اللفظ يدل على عموم تعدد هذه الصلوات، أي صلى ما شاء من الصلوات، ركعتين 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 وهكذا. وأيضا قد أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يأتون يوم الجمعة فيبتدرون السواري يصلون ما كتب لهم. إذن فالصلاة قبل صلاة الجمعة هي نافلة مطلقة، يصلي ما شاء من الصلوات. وأيضا أثر عن السلف كذلك أنهم كانوا يصلون ما كتب لهم من الصلوات قبل صلاة الجمعة. هذا ما يتعلق بالصلاة قبل صلاة الجمعة. وأما الصلاة بعد صلاة الجمعة فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أنه كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام ركعتين. فقد قال ابن عمر رضي الله عنه في وصف صلوات النبي صلى الله عليه وسلم قال وركعتين بعد الجمعة في بيته وأيضا مما يشرع في ذلك أن يصلي أربعا، وهذا أيضا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة قبل الجمعة هي نافلة مطلقة، وأما الصلاة بعد صلاة الجمعة فإنك تصلي أربع ركعات في المسجد إن شئت، أو تصلي ركعتين في البيت، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول هل الدم الذي يخرج من الأصبع لقياس السكر هل هو ناقض للوضوء؟
الدم الذي يخرج مثل هذا الفحص أو نحوه ويكون يسيرا هذا لا ينقض الوضوء، فإنه لم يدل دليل على أن خروج الدم ناقض من نواقض الوضوء، لم يدل الدليل على أن خروج الدم ناقض من نواقض الوضوء. ولكن الدم الأصل فيه أنه نجس، فإن كان يسيرا فإنه يعفى عن يسير النجاسة كالنقطة والنقطتين ونحو ذلك، وأما إن كان كثيرا فإنه يغسل هذا الدم لأن الدم نجس. فإن كان كثيرا يصعب على المرء أن يزيله ويشق عليه في ذلك مشقة شديدة، فإن هذا مما يعفى عنه لوجود المشقة، والمشقة تجلب التيسير، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ، يقول أنا مريض بالسكر، ويقول في رمضان أيام أصوم وأيام لا أصوم، السبب يقول أنه أتعرض للهبوط في نصف اليوم، ما حكم ذلك وماذا أفعل وهل علي أن نقضي هذه الأيام؟
المريض على نوعين، المريض قد يكون مرضه مما يرجى برؤه، فهذا المرض يجب على المريض فيه أن يقضي الأيام التي فاتته أو أفطر فيها بسبب المرض، كمثل هذا المرض وهو مرض السكر، فأحيانا يحصل هبوط يحتاج فيه المريض إلى أن يتناول دواء أو شيئا من الطعام حتى يعود إليه السكر. فإن كان هذا الأمر كثيرا يعني يحصل منه كثيرا، فمثلا في رمضان لربما صام يوما واحدا أو يومين، أما بقية الأيام فإنه يواجه مشقة في الصيام فيفطر بسبب هذه المشقة. إن كان حاله مثل هذا الحال فإن هذا يعد من المريض الذي لا يرجى برؤه، فمثل هذا والله أعلم أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فإن كان حاله نحو هذا الحال في رمضان كله ربما استطاع أن يصوم يوم أو يومين بالمشقة الشديدة، فهذا بعد رمضان والله أعلم لا يلزمه، لأنه إن صام مع الجماعة وجد المشقة، كيف إذا انفرد بالصيام وحده؟ ولكن إن استطاع أن يصوم وتيسر له كمثل بعض الأيام التي يكون فيها النهار قصيرا والجو باردا ويتيسر له أن يصوم فإنه يقضي هذه الأيام. إذن المسألة ترجع إلى كون هذا المرض مما يرجى برؤه أو مما لا يرجى برؤه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ ما حكم الشخص يقول بعد الانتهاء من الصلاة يكتشف نجاسة في ملابسه، هل يعيد الصلاة أو ماذا يفعل في هذه الحال؟
النجاسة، من إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن النجاسة إذا فرغ من الصلاة ولم يعلم بها فإن صلاته صحيحة، لأنه قد أدى ما أمر به وقد أمر بالطهارة. وعندما يجتهد المسلم في الطهارة ويتوضأ ويزيل النجاسة فإنه قد فعل ما أمره الله جل وعلا به، والله جل وعلا قال وثيابك فطهر، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية. فالعبد إذا بذل ما يستطيع فصلى وقد علم أن صلاته وقت صلاته أنه على طهارة، فاكتشف بعد ذلك أنه على نجاسة وصلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى فخلع نعليه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم خنع نعالهم، وقال إن جبريل أخبرني آنفا أن فيهما أذى، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. ولو كان وجود النجاسة يبطل الصلاة استأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جديدة ولم يبني على صلاته، فلما بنى على صلاته دل على أن وجود النجاسة أو العلم بها قبل ذلك لا يؤثر. فإذا فرغ من الصلاة ولم يعلم بهذه النجاسة إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة مجزئة، تبرأ ذمته بهذه الصلاة ولا يلزمه إعادة هذه الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصير القصيرة، يقول ما حكم أن يتصدق المسلم في كل يوم جمعة أو ليلة جمعة من طعام أو غيره؟
الصدقة من العبادات العظيمة التي رغب الله جل وعلا فيها، فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ويقول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، ويقول تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالآيات التي فيها الحث على الصدقة آيات كثيرة، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان فضل الصدقة وما للعبد من أجر، سواء في الدنيا أو سواء في قبره أو سواء في الآخرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحث أصحابه على دوام التصدق ولو في كل يوم، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا. فإن استطاع المسلم أن يتصدق فإنه يتصدق في كل يوم ما يستطيع، ولا يخصص يوما معينا يتصدق فيه، بل متى ما يتيسر له أن يتصدق فإنه يتصدق. وأما أن يخصص يوما أو ساعة معينة في للصدقة فإن ذلك نوع من التكلف، فليتصدق بما يشاء، وعند وجود حاجة الفقير يتأكد ذلك عند وجود حاجة الفقير، ولا يخصص يوما معينا إلا بدليل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول ما حكم أن تكشف عورتي في غرفة النوم مع وجود القرآن الكريم على الطاولة بقرب السرير؟
لا يشترط لتلاوة القرآن ستر العورة، ولكن من الأدب أنه إذا قرأ القرآن حتى يتأمله أن يقرأه على هيئة كاملة. وأما مجرد انكشاف العورة كأن يبدل ملابسه أو نحو ذلك والقرآن موجود، ف فإن هذا مما لا حرج فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. يقول أريد شرح للحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
هذا الحديث فيه فضل الاستغفار، فيه فضل الاستغفار، وليس معنى ذلك أن العبد يذنب حتى يستغفر، ولكن أصلا من شأن العبد أنه يقع في الذنب، فشأن العبد أنه يقع في الذنب ولا بد، ومن هو المعصوم الذي يعصم من الذنب سوى الأنبياء عليهم السلام؟ أما عموم الناس فإن الذنب واقع بهم، ولكن من شأن العبد أنه يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، وهذا قسم يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم بنفسه التي بيد الله سبحانه وتعالى، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن فهذا الحديث يدل على فضل الاستغفار، وأن العبد مهما ارتكب من ذنب في حق الله سبحانه وتعالى فإنه لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يصيبه القنوط من عفو الله سبحانه وتعالى، ولكنه يقع في الذنب ويتوب ويستغفر، والله جل وعلا يغفر ذنبه ويتجاوز عن زلله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم السواك وهل هناك أوقات يستحب فيها؟
السواك مندوب إليه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله، فقال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويكفي في فضل السواك حتى يعني نحافظ عليه، ويكون مع المسلم في كل أوقاته، وهذه سنة في الحقيقة أصبحت لربما عند كثير من الناس سنة منسية، أن يتسوك وأن يزيل الأذى الذي في فمه. والحديث في الحقيقة كثيرة جدا، ولكن يعني لعلي أذكر حديثين فيهما غنية، أو حديث واحد يكفي، وهو لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللحظة التي يفارق فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا يستاك، تقول عائشة رضي الله عنها قالت فرأى في يدي عبد الرحمن يعني أخيها سواك، قالت فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره من شدة الوجع والألم، لم يستطع حتى أن يشير إلى السواك، وإنما نظر إليه نظر الطالب الراغب. قالت عائشة رضي الله عنها قالت فأخذت السواك فقضمته وطيبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيته استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ أن قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. فهذه آخر ساعة من ساعات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفارق الدنيا، ومع ذلك يطلب السواك وهو في نزع الموت كي يستاك. هذا حديث كاف لأن نحافظ على السواك، وأن يكون معنا في كل أوقاتنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول فعل يفعله إذا استيقظ من الليل كما قال حذيفة كان يشوص فاه بالسواك، وقال إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. فيستحب الإنسان أن يتسوك عند استيقاظه من النوم وعند قراءته للقرآن وعند كذلك عند إرادته للصلاة وعند إرادته للوضوء وعند تغير رائحة الفم. كل هذه مواضع دلت الأحاديث الكثيرة على فضلها وأنها مواطن يستحب فيها السواك، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل أستطيع إعطاء الزكاة من خلال برنامج ألم وأمل أو أقتصر على الصدقة فقط؟
الزكاة قد بين الله جل وعلا من يستحقها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء هم من تصرف لهم الزكاة، فإذا تحققت هذه الشروط في من يزكى عليه فيجوز إخراج الزكاة عليهم. وهذه الحالات التي تعرض مثلا في برنامج ألم وأمل أصحابها عاجزين عن علاج أنفسهم أو دفع تكلفة العلاج أو الدواء، فهؤلاء إنما طلبوا مد يد العون من الأغنياء والمستطيعين لعجزهم عن دفع تكاليف علاجهم وأدويتهم، فهؤلاء يستحقون الزكاة ويجوز أن تخرج الزكاة لهم سواء بالدفع المباشر أو الدفع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق البرنامج بأي وسيلة توصل إليهم مبلغ الزكاة، ذلك يعد مجزئا لإخراج زكاة مالك لهم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: ما حكم سفر المرأة بدون محرم؟
المرأة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالمرأة يجب عليها عند إرادتها للسفر أن تسافر مع محرم، هذا هو الأصل في هذه المسألة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن ندفع أموال الزكاة لشخص واحد أو يجب أن نفرقها لأكثر من شخص؟
هذه المسألة وهي تخصيص فقير بالزكاة أو توزيع الزكاة على مجموعة من الفقراء والمساكين، ترجع هذه المسألة إلى قدر المبلغ الذي عندك وتزكي به وإلى حاجة الفقير من هذا المال. فإذا كان الفقير يحتاج إلى جميع الزكاة التي عندك وأكثر، فهذا تعطيه ما عندك من الزكاة ويجوز لك أن تخصص الزكاة له. فمثلا إذا كانت تكلفة علاجه مثلا لأنه سيدخل عملية 5000 درهم وأنت عندك 3000، وهو أصلا يحتاج 5000 حتى يجري العملية ولن تجرى له العملية إلا إذا اكتمل المبلغ، فأنت لو أعطيته 1000 احتاج إلى 4000 حتى يجري هذه العملية، فمثل هذا تعطيه المبلغ كامل حتى يستطيع هو أن يجري هذه العملية. وكذلك أيضا قد يكون هذا المبلغ الذي تعطيه أنت لهذا الفقير قد يكون هذا المبلغ كافيا له ويزيد، فمثل هذا تعطيه ما يكفيه، وأما الزيادة فإنك تنظر إلى فقير آخر. أما إذا كانت عندك أموال كثيرة وجبت فيها الزكاة وهناك أكثر من فقير وأنت تستطيع أن تقسم زكاة مالك على هؤلاء وحاجتهم حاجة ليست بالضرورية في وقتها وإنها ليست بالضرورية في غير هذا الوقت، فمثل هؤلاء تعطيهم وتوزع عليهم الزكاة. إذن مرجع ذلك إلى قدر المبلغ الذي عندك وأيضا إلى حاجة الفقير وقدر حاجة الفقير من هذا المال. فالإنسان يعني يوزع الزكاة حيث كان ماله كثيرا، وأما إن كان قليلا فلا يحسن، يعني فقير يحتاج إلى مثلا 5000 تذهب تعطيه 100 درهم، ماذا يفعل بال100 درهم؟ لا، هذا المبلغ قد لا يحقق له دفع حاجته ومسألته. أما إن أعطيته ما يكفيه كان هذا المال الذي أعطيته إياه نافعا له ورافعا لحاجته. إذن الذي يريد أن يزكي عليه أن يكون حسن التصرف في توزيع ماله على المحتاجين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. وزيل تفضل.
عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وزيل تفضل.
كيف الحال؟
الله يحفظك. لو تخفض صوت المذياع وتسمع من الهاتف.
الشيخ بغيت استفسر من الشيخ.
نعم تفضل الشيخ اسمعك.
عندي شخص يعني مرة بصلي ومرة ما بصلي.
نعم.
والحين ده يبدأ من الأول ويصلي، كيف الفات كله يصليه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظكم سعيد. تسمع الجفض الشيخ. جفض الشيخ سؤال، السؤال بالنسبة يقول الشخص أحيانا يقول يصلي وأحيانا يترك الصلاة، الآن يريد أن يواظب على الصلاة، فيقول كيف يقضي ما فاته؟
ترك الصلاة من كبائر الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله. فالصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي نجاة للعبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فترك الصلاة من أعظم وأكبر الكبائر. وكيف يعني المسلم يترك الصلاة؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك السمع والبصر واليد والرجل، وأعطاك عقلا تفكر به، وأعطاك قلبا ينبض، وأمرك أن تصلي له فقط 5 صلوات في اليوم، وهذه الصلاة لا تأخذ منك وقتا كثيرا، يعني لو أخذنا أطول صلاة لن تأخذ منك أكثر من 10 دقائق، وأنت تصليها جماعة مع إمام المسجد، كيف تترك هذه الصلاة؟ إذن الصلاة هي رأس الأمر، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، وهي التي تدل على إيمان العبد وتدل على صلاحه وفلاحه، ذلك توعد الله جل وعلا تاركها بسقر، قالوا لم نكن، قال تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. إذن فالعبد عليه أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يأتي بها مستكملا جميع شروطها وأركانها. فإن ترك الصلاة متعمدا من غير سبب، كسل فقط هكذا ولم يصلي، فهذه الصلاة التي تركها تكاسلا وتهاونا قد اختلف فيها العلماء هل تقضى أم لا تقضى، فمن العلماء من قال أن هذه الصلاة تقضى، وهم أكثر العلماء يرون قضاء الصلاة التي تركها تكاسلا وتهاونا. القول الثاني أن الصلاة إذا تركت تكاسلا وتهاونا فإنها لا تقضى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للصلاة ميعاد وميقات، تبدأ الصلاة في وقت وتنتهي في وقت، فكما أنه لا يصح أن يصليها قبل وقتها فكذلك أيضا لا يصح له أن يصليها بعد وقتها من غير سبب، إن كان له سبب من نوم أو نسيان فإن هذه الصلاة تقضى، فإذا لم يكن له سبب فإنها لا تقضى. ولكن ماذا يفعل؟ يكثر من النوافل، يتوب توبة صادقة ويكثر ما يستطيع من نوافل الصلوات، وهذا القول فيه رحمة بأولئك الذين تركوا الصلوات، خصوصا إذا كان قد ترك الصلاة 20 سنة ماضية، فإذا قلنا له عليك، هو أصلا لا يصلي، ثم قلنا له عليك أن تصلي صلوات 20 سنة وعليك أن تصلي الصلوات بقية عمرك، ربما هذا كان سبب أن يترك الصلاة، حتى الصلاة الحالية يقول خلاص لا لن أصلي. لكن هذا القول فيه رحمة ورأفة بأولئك الذين تركوا الصلاة، ولكن التوبة هي التي تجب الخطأ والزلل الذي فات، وأن يبدأ بتوبة صادقة في المحافظة على هذه الصلوات، وأن يكثر من النوافل التي تكون سببا في استكمال نقص الفرائض التي فاتته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول من هم الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة؟ يقول ما تفسير الحديث؟
في الحقيقة حديث الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ورد في عدة أحاديث، من هذه الأحاديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. فهذا الحديث ورد على أكثر من وجه، من هذه الأوجه الذين لا يكلمهم الله هؤلاء الثلاثة. أما الأول فهو الأشيمط الزاني، أي الرجل الكبير في السن الذي قد ضعفت شهوته وبدأ في مفارقة هذه الدنيا، ومع ذلك يقع في الزنا، فهذا يدل على فساد قلبه وخبث طويته، أنه رغم كبر سنه وضعف بدنه ومع ذلك يقع في الزنا، وشيمط زان وعائل مستكبر. وهذا هو الرجل الثاني الذي لا ينظر الله جل وعلا إليه، وهو العائل المستكبر، وإنما ذم هذا الذم العظيم لأن الأصل في العائل والمحتاج أنه يكون ذليلا، حتى المسألة يعني ينقطع به لسانه أن يسأل من فقره وشدة حاجته، فلا ليست عنده دواعي الكبر على ماذا يستكبر وهو فقير ومحتاج، ومع ذلك هذا الفقير يقع منه الكبر، وهو قد انقطعت عنه جميع أسباب التي تدعو إلى الكبر، فليس عنده مال وليس عنده جاه وليس عنده ما يجعله يستكبر، ومع ذلك يكون الكبر ظاهرا عليه، لا يفعل هذا إلا لخبث طويته وسوء سريرته. والنوع الثالث ذاك الذي استخف بالله سبحانه وتعالى ولم يعظم الله جل وعلا حق التعظيم، فجعل الله سلعة له في بيعه وفي شرائه، لا يبيع إلا باليمين والحلف بالله سبحانه وتعالى، ولا يشتري إلا باليمين، فهذا لضعف إيمانه وعدم تقديره للرب تبارك وتعالى حلف به في مثل هذا في البيع والشراء، فهذا يدل على عدم صدقه وتعظيمه للرب تبارك وتعالى. هؤلاء ثلاثة لا يكلمهم الله جل وعلا ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد ذكر لفظ الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم كما ذكر في أحاديث أخرى، ولكن هذا حديث من هذه الأحاديث التي جاء فيها هذا الذم العظيم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا السؤال ورد لنا فضيلة الشيخ تحت الهواء، يقول شخص يدرس في أبوظبي ويسكن في الشارقة، ففي الإجازة أيام الإجازة نهاية الأسبوع يأتي للشارقة، ويقول مكان سكنه في الشارقة، فهل يجوز له الجمع والقصر في الشارقة؟
هذا السؤال جانا تحت الهواء وأجيبه أيضا تحت الهواء. هذه مسألة مشكلة وتحتاج إلى استفصال، هذه المسألة تحتاج إلى استفصال واستيضاح في مدة مكثه، وهل سكنه دائم أو سكنه مؤقت، هل كان لعمل أو ليس، يعني هل هو دائم السكن في هذه المنطقة وإنما هو فترة معينة وجيزة فقط، ولذلك يحتاج إلى استفصال فنجيبه تحت الهواء
إن شاء الله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول بعد وفاة الميت يقول ماذا ينفعه، أنا يقول ولده توفي والدي، يقول ما أفضل شيء وعمل أقوم له به في هذه الأيام؟
أولا نسأل الله جل وعلا أن يرحم والدك وموتى المسلمين جميعا، والأعمال التي تنفع الميت بعد وفاته كثيرة، ولكن أفضل هذه الأعمال هو الدعاء، فهذا هو أفضل عمل يفعله الولد لوالده أو والدته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا أردت أن تنفع والدك فاجعل له من دعائك في جميع أوقاتك، لا يمر عليك يوم وأنت تصلي إلا وذكرت والدك بالرحمة والمغفرة، هذا أفضل عمل تقوم به، وهذا لا يكلفك شيئا، يكلفك فقط ذكرا له في القلب وذكرا له في الدعاء، سواء في سجودك أو في مواطن إجابة الدعوة، فتخصص لوالدك دعوة صادقة. أيضا من الأعمال الصالحة التي تنفعه الصدقة عنه، فقد ثبت في الحديث الكثير عن فضل الصدقة عن الميت، ومن ذلك أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن نفس أمي قد انفلتت، وقد علمت أنها لو تكلمت لتصدقت، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال نعم. فهذه أيضا العبادة وهي الصدقة عن الميت مما ينفع الميت ويصل ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أفضل هذه الأعمال هو الدعاء، لأنه قد نص عليه ونص على نفعه ووصول ثوابه إلى الميت، وكذلك أيضا الصدقة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندما أدعو يقول للأموات، فيقول هل الأفضل أن أذكر كل شخص وأدعو لوحده له لوحده دعاء مستقل خاص له لوحده، أو أن فضيلة الشيخ يقول أدعو للجميع بصيغة الجمع؟
يجوز لك هذا ويجوز لك هذا، ولكن كلما كان هذا الذي تريد أن تدعو له صاحب فضل وإحسان وبر عليك، كأن يكون أحد والديك، أو يكون ذا فضل عليك كمعلم أو شيخ تعلمت منه علما أو استفدت منه فائدة أو دلك على خير أو نفعك في أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، فإن هذا تنص عليه باسمه في الدعاء. وكذلك أيضا إن عممت ذلك على جميع موتى المسلمين فهذا أمر طيب حسن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول صليت اليوم صلاة الجمعة في مسجد، يقول والخطيب كان يخطب بغير العربية، هل صلاتي صحيحة؟
نعم، الصلاة صحيحة، لأن الخطيب إنما عندما يخطب فإنه يحمد الله جل وعلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذه هي أركان الخطبة. وأنت قد استمعت إلى هذا فاستمعت إلى آية من كلام الله أو إلى حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الموعظة، وهذا كاف لصحة سماعك للخطبة، وبناء على ذلك فصلاتك صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للعقيقة عن التوأم، إذا كان ذكورا هل تكون أربعة؟
الأصل في العقيقة واحدة مجزئة للذكر والأنثى، كما قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، فالعقيقة واحدة مجزئة كافية عن كل مولود، والأفضل في حق الذكر شاتان، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وللجارية شاة، فإن كان غلامين فأربع، وليس من الضروري أن تذبح الأربعة كلهم في وقت واحد، فتذبح عن كل واحد منهم عقيقة عقيقة، ثم أن تيسر لك بعد ذلك عققت الثانية عنهم، وأن تيسر لك الأربع مرة واحدة وكان بإمكانك أيضا أن تتصرف في اللحم فتوزعه على تأكل منه وتدعو وتوزع الفقراء المساكين فهذا أمر طيب، وإن فرقت ذلك فجعلت بحسب ما يتيسر لك فعققت عنهم فهذا أمر لا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.